بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما، فلو رجع الشاهد غرم النصف أو غرم النصف، والمدعي لو رجع غرم الجميع، ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء. الكلام في بيان شرط الشهادة مع اليمين، وحاصل ما أفاده المصنف رحمه الله في هذا المقام أنه في موارد الشاهد مع اليمين لا بد أولا أن يشهد الشاهد، وفي صورة لو لم تكن عدالته معلومة وواضحة لدى الحاكم، فيلزم المدعي أن يقيم شهادتان على تعديله لدى الحاكم، بأن يحضر شاهدين عدلين يصدقان عدالة الشاهد في محضر الحاكم، ثم بعد ذلك يأتي دور اليمين، يأتي دور يمين المدعي، فالمدعي إنما يحلف بعد شهادة الشاهد وبعد إثبات عدالته فيما لو أبقيت لإثبات العدالة فيما لو لم تكن عدالته معلومة لدى الحاكم. وأما لو انعكس الأمر بأن حلف المدعي أولا ثم شهد الشاهد، فحينئذ يقع الحلف لغوا وبلا أثر، بمعنى أنه لا بد من الحلف ثانية بعد شهادة الشاهد وإثبات عدالته حينئذ. ثم بعد أن تمت الشهادة من قبل الشاهد وحلف المدعي وأصدر الحاكم الحكم لنفع المدعي، كان حكم الحاكم مستندا إلى كلا الأمرين، بين قوسين أعني شهادة الشاهد ويمين المدعي. لا بمعنى أن كلا منهما جزء سبب حكم الحاكم في المسألة، لا أن الحكم مستند إلى شهادة الشاهد فقط، بينما يمين المدعي تكون شرطا لها ومتممة لها، أي للشهادة. وإن شئت فقل لا أن شهادة الشاهد تمام السبب لحكم الحاكم، بينما يمين المدعي شرط لها، فيتحصل أن في المسألة قولين: القول الأول أن كلا من الشاهد ويمين المدعي جزء سبب حكم الحاكم، وهذا هو المختار للمصنف رحمه الله. القول الآخر أن تمام السبب وأن تمام السبب لحكم الحاكم إنما هو شهادة الشاهد فحسب، بينما يمين المدعي شرط ومتمم لها. وقد تسأل: ما هي الثمرة المترتبة على هذين القولين؟ يعني بتعبير آخر، شنو الفرق بين قولين؟ نجعل كل منهما جزء السبب، لو لا تمام السبب الشاهد، بينما اليمين شنو؟ يعني فالشاهد متمم. والجواب أن الثمرة بين القولين تظهر فيما لو أصدر الحاكم الحكم لنفع المدعي بأن أخذ المال من المنكر وأعطاه للمدعي، ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، ففي هذا الفار تظهر الثمرة بين القولين. فعلى القول الأول، عاد ما كنت داعي نعيد القول الأول، فعلى القول الأول يلزم يكون الشاهد ضامنا لنصف المال، فيلزمه أن يعطي نصف فالمال للمنكر. والسر واضح باعتبار أن الشاهد على هذا القول أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه بين قوسين أعني المنكر، فيكون والحالة هذه ضامنا للنصف. نقطة. وأما على القول الآخر فيكون الشاهد ضامنا لتمام المال والسبب واضح. قال المصنف رحمه الله: ويشترط، راح يبين في هذه الفقرة بعد أن عرفتم لحد الآن الجو الذي نحن ما زلنا فيه، إنما هو وين؟ في موارد الشاهد الواحد زائد يمين المدعي. فالآن أراد أن يبين لنا عندما يأتي المدعي بشاهدين ويضم يمينه إلى الشاهدين، أولا الشاهد يشهد ثم المدعي يحلف، لو بالعكس هذا المطلب مما هو بحاجة إلى البيان والتوضيح. فذكر المصنف رحمه الله بأنه لا بد أولا أن يشهد الشاهد، ثم ماذا؟ ثم يأتي المدعي ويحلف. وهناك في الشاهد إذا كانت عدالته ما معلومة للحاكم، المدعي لازم ماذا؟ أن يعدل عدالته أمام الحاكم، يعني بأن يأتي بشاهدين عدلين يصدقان عدالته في محضر الحاكم، ثم بعد ذلك يشهد الشاهد. بعد أن يكمل الشاهد من شهادته يجي المدعي يضم يمينه حتى يثبت الحق. قال: ويشترط شهادة الشاهد أولا قبل اليمين وتعديله. هذا تعديل ايش وقت؟ تعديل الشاهد فيما، هذا مو مطلقا، فيما إذا لم تكن عدالته معلومة لدى الحاكم. وبعد الشهادة وبعد التعديل يأتي دور الحلف، حلف المدعي. قال: وحلف المدعي بعدهما. زين جيد. المرحلة الأخرى ماذا قلنا؟ ثم بعد أن تمت الشهادة من قبل الشاهد مو؟ وحلف المدعي وأصدر الحاكم حكمه في نفع المدعي لولا، وأخذ المال من المنكر وسلمه علما للمدعي، الآن حكم الحاكم هل يكون مستندا إلى كل منهما لو إلى أحدهما؟ هذا هو اللي وضحنا أيضا، أليس كذلك؟ عرفتم أن في المسألة قولين: هل أن حكم الحاكم مستند إلى كل من شهادة الشاهد زائدا يمين المدعي، لو لا أن تمام السبب كل السبب لشهادة الشاهد، بينما يمين المدعي مجرد شرط مجرد متمم، شلون في الأصول درست متمم الجعل؟ قال المصنف: ثم الحكم يتم بمن؟ قال: بهما. هذا هو القول الأول اللي قلنا وهو مختار المصنف، لا بأحدهما. طيب قد تسأل شنو ثمرة النزاع؟ شنو ثمرة هذين القولين؟ يجي واحد يقول أن كل منهما جزء السبب للحكم، والآخر يقول لا تمام السبب الشهادة، بينما اليمين ماذا؟ شرط ومتمم. نعم تظهر الثمرة هنا فلو رجع، هذه الثمرة وضحناها من الخارج، الثمرة تظهر فيما لو رجع الشاهد عن شهادته. لو رجع الشاهد شهادة تمت، اليمين تمت، الحاكم أصدر الحكم، أخذ المال من المنكر، طال المدعي، ثم بعد ذلك الشيخ قال بطلت من شهادتي، ما شهدت به كذبا. هنا على القول الأول قد يغرم الشاهد، أحسنت، نصف المال. على القول الثاني يغرم جميع المال. قال فلو رجع الشاهد، هذا معلوم أن رجع الشاهد بعد إصدار الحاكم حكمه، قال غرم النصف، هذا على القول الأول. ها ليش؟ لأن الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه، أعني المنكر. وأما على القول الآخر فالأمر واضح لم يذكره في المقام. ثم قال المصنف والمدعي لو رجع، هذا ما له ربط بالثمرة، هذا يعني المدعي يرجع، يعني تمت الشهادة من الشاهد ثم حلف المدعي ثم أصدر الحاكم الحكم ثم بعد ذلك رجع المدعي عن دعوى، قال ما ادعيته كذبا، بطلت ما عندي دعوى، فهذا الأمر واضح بعد أنه بعد ما احنا حكمنا واصحبنا المال من المنكر واعطيناه لك، فالان جميع المال اللي اعطيناك اياه مال المنكر كن ترجع له. قال والمدعي لو رجع غرم الجميع. ليش؟ لان المدعي بواسطه رجوعه ماذا؟ يعترف. ها بواسطة رجوعه يعترف بلزوم المال للمنكر وأن المال ليس لي، لاعترافه، لاعتراف المدعي بلزوم المال له أي للمنكر، مع كونه، مع كون المدعي قد قبض المال. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى فرع، ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى فرع يتعلق بهذا الصدد وتوضيحه، أنه لو فرض، الحالة مبنية على الفرض، لو فرض أن الشاهد أولا تسلم ما المال من يد المنكر وأعطاه للمدعي، ثم رجع الشاهد عن شهادته. يعني كيف؟ شهد الشاهد ثم حلف المدعي، أصدر الحاكم الحكم، جن من أصل الحاكم راح يحكم بنفع المدعي ولا راح يحكم بنفع المدعي، فراح يأخذون المال مين؟ من المنكر. من أخذ المال؟ مو الحاكم، وإنما الشاهد راح تفلط عن المال، مال المنكر خذاه من إيده وأتى به وسلمه وأعطاه المال للمدعي، ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، فحصل استيلاء على مال المنكرين من قبل منه؟ من قبل الشاهد. ففي هذه الصورة يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن الشاهد ضامن لجميع مال المنكرين فيما لو رجع المنكر عليه. في هذه الصورة أمكن أن يقال بأن الشاهد ضامن لجميع مال المنكرين وكذا فيما لو رجع المنكر عليه، باعتبار أن صاحب المال بين قوسين وهو المنكر في مسألتنا مخير، مخير في التضمين، إن شاء ضمن المدعي و وإن شاء ضمن الشاهد. والسر في هذا ما هو؟ يعني المنكر إلى حق أن يرجع على الشاهد ويقول له تعال نعطيه جميع مالي، مرجع بعد الشاهد عن شهادته. ليش؟ باعتبار أن المنكر مخير، صاحب المال مخير، يرجع على المدعي وياخذ جميع ماله. إيه المن جاء الشهد يقول له جميع مال روح جيب لي. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ والسر في هذا أن القاعدة في باب الغصب، في باب المال المغصوب، أنه القاعدة تقول أنه إذا تم الاستيلاء على المال المغصوب من قبل عدة أياد، أي أنه هناك عدة أياد تسلطت على المال المغصوب. كان صاحب المال مخيرا في الرجوع إلى أي من هؤلاء، ومخير في تضمين أي منهم شاء. زين، هذه القاعدة تنطبق في المقام. وفي مسألة بحثنا الأمر كذلك. شلون؟ فإن الشاهد لما استولى أولا على مال المنكر ظلما. ليش ظلما؟ إنه بعدين رجع عن شهادته، يعني هو من بداية بان على أنه شنو يقبل في شهادته، شهادة زور يعطي. فهو استولى على المال لو ما استولى، هو راح جر المال من المنكر وجارب سلمه بيد المدعي. فنشوف ذيك القاعدة في باب الغصب تنطبق على المقام لو ما تنطبق. فإن الشاهد لما استولى أولا على مال المنكر ظلما وأعطى وسلمه للمدعي ثم رجع عن شهادته، فإن رجوعه هذا لهو اعتراف منه بمن؟ لهو اعتراف منه بترتب يده على المال المغصوب. اعتراف لو مو اعتراف؟ لهو اعتراف منه بترتب يده على المال المغصوب، فمقتضى القاعدة المزبورة، يا قاعدة هاي اللي قبل شوي نقحناها، فمقتضى القاعدة المتقدمة أن صاحب المال يكون مخيرا في التضمين إن شاء ضمن الشاهد وإن شاء ضمن المدعي. لاحظوا، قال ولو فرض، يقول لو نفرض الحالة هكذا صارت، اجى الشاهد شهد ثم المدعي حلف، الحاكم أصدر الحكم، روح أخذ المال من المنكر، أليس كذلك؟ من راح أخذ المال؟ مو المدعي ولا الحاكم، وإنما منه؟ أحسن، ذهب الشاهد وأخذ المال فتسلط استولى على مال المنكر. لو ما استولى، لما استولى على مال المنكر جاب وسلم للمدعي ثم قال رجعت عن شهادتي. هذا رجوع اعتراف منه بما بالآن ترى إيدي أيضا تلطخت بالمال المغصوب. فعندئذ ذيك القاعدة راح تنطبق. قال ولو فرض تسلم الشاهد المال أولا من المنكر وتسليم للمدعي ثم رجع الشاهد عن شهادته أمكن ضمان الشاهد جميع المال وقت إنشاء المالك. يعني شنو إنشاء المال؟ إذا أراد المال أن يرجع المال أن يرجع إلى المنكر، إنه هو كيف إلى الشاهد عفوه، لأن المنكر المالك صاحب المال مخير، مخير يريد أن يرجع إلى هذا، يرجع إلى الأول، إلى الثاني، إلى الثالث، إلى أي غاصب من هؤلاء الأيادي الغاصبة. ليش؟ لاعتراف الشاهد برجوعه عن شهادته بترتب يده على المال المغصوب، فيتخير المالك في التضمين، إن شاء ضمن الشاهد وإن شاء ضمن المدعي. فإذا يضمن المدعي المال هو بجيبه، إذا الشاهد ينطيه جميع ماله ويرجع لمن؟ يرجع على المدعي، قال تعال المال اللي مال ممكن طيب يا أمي. ثم قال المصنف ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء. لو أن المدعي حضر المجلس القضاء وادعى وأقام شاهدا مع اليمين، ولكن الطرف الآخر من الدعوى بين قوسين أعني المنكر غائب عن مجلس القضاء، فهل يقضي الحاكم الحكم الغيابي على الغائب؟ قال المصنف نعم. وأن الحاكم يقضي بالحكم الغيابي على الغائب مطلقا سواء أكان الغائب بعيدا عن بلد القضاء أم كان قريبا من البلد، بل حتى لو كان في نفس البلد ولم يتعذر على على الغائب حضور مجلس الحكم، ففي كلتا الصورتين يقضي الحاكم الحكم الغيابي على منه؟ على الغائب المنكر اللي هو المدعى عليه. ودليل ذلك هو أن أدلة جواز الحكم الغيابي عامة وبعمومها تشمل كلتا الصورتين. هذا هو القول الأول في المسألة وهو المختار لدى الشهيدين رحمهم الله. القول الآخر قول الشيخ الطوسي رحمه الله من أن القاضي إنما يحق له أن يحكم بالحكم الغيابي على الغائب في صورة ما إذا كان الغائب بعيدا عن بلد الحكم والقضاء ويتعذر إحضاره في مجلس الحكم. وأما في صورتي ما لو كان الغائب قريبا من البلد ولا سيما لم يتعذر حضوره في مجلس القضاء فلا يقضى على الغائب حينئذ. لاحظوا قال المصنف إن أصل المسألة في صياغتها عنوانها ماذا؟ أنه أحد طرفي الدعوى حاضر في مجلس القضاء اللي هو المدعي، والطرف الآخر ماذا؟ غائب عن مجلس القضاء. المدعي أحضر شاهدا وحلف، فحينئذ بهذا الحدود ثبت حقه لو ما أثبت حقه يبقى أن الطرف الآخر بعيد غائب عن مجلس الحكم. فوقع النزاع هنا بين الأصحاب، هل يقضى على الغائب؟ هذا الحكم اللي يقضى على الغائب يسمى بالحكم الغيابي نسبة علما نسبة إلى غياب الطرف المدعى عليه المحكوم عليه. هل يقضى على الغائب أم لا يقضى؟ هذا النزاع موجود. المصنف والشارح تبع المصنفة أنه نعم يقضى مطلقا حتى ولو بعد أو كان قريبا، بل حتى كان في نفس البلد ولم يتعذر حضوره، مع ذلك ما دام هو ما أجى فعند ذلك تمت سائر المقدمات فيقضى عليه. لماذا؟ ما الدليل؟ لعموم الأدلة. يا أدلة، أدلة في جواز الحكم الغيابي روايات في المسألة. الشيخ الطوسي فصل قال لا، إنما يقضى في صورة في الصورة الأولى، يعني في صورة ما لو كان الغائب ماذا؟ بعيدا ويتعذر حضوره، أما إذا كان قريبا ولا فيما لم يتعذر حضوره فلا يقضى عليه. قال ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد الغائب أم قرب، وإن كان في نفس بلد الحكم ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم مع ذلك يقضى على الغائب مطلقا. قال على الأقوى. قول الشيخ الطوسي من تعرفه؟ من تعبير على الأقوى. على الأقوى في مقابله قول الشيخ الطوسي رحمه الله والذي عرفته من الخارج. على الأقوى، ما وجه الأقوى أو ما وجه هذا الحكم دليله؟ قال عموم الأدلة. المراد من الأدلة هنا الروايات الواردة في، نأخذ مصدرا الوسائل جيم 18 باب 26 من أبواب كيفية، باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة الأحاديث. خلوا الأحاديث لأنه حديث رقم واحد، حديث رقم ثلاثة أيضا، ولعله حديث آخر أيضا. الأحاديث لاحظوا، أقرأ على ما سامعكم. حديث رقم واحد قوله عليه الصلاة الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة. إذا قامت يعني المدعي إذا أقام بينة عند ذلك يقضى عليه. أليس هذا عام؟ لسان إمام عام لو مو عام؟ ما قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة فيما إذا كان بعيدا، لا مطلقا عام، كان بعيد كان قريب كان في نفس البلد. قال لعموم الأدلة. وأما لو كان في المجلس لا لم يقضى عليه إلا بعد علمه، بل يعني ذا الطرف الآخر إذا كان حاضر ما يقضى عليه إلا بعد علمه والطلاع على القضية، مو أنه إذا هو ما ملتفت مجرد أن المدعي أقام بينه وحلف وأمثال رأسا ماذا؟ رأسا يقضى عليه. ما دام أن إلى وجود إلى حضور في مجلس القضاء لابد أن ينبه حتى يصغر البينة لعله ماذا يجرح البينة ثم يطالب بأن يأتي بمن هو يأتي بالجارح وثم ينظر الحاكم في أمر الجارح إلى آخر ما علمتموه سابقا. ثم الغائب على حجته لو حضر هذا بحث يتعلق بهذا أيضا هو. والحمد لله رب العالمين.